إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يبتلي الجيل الأول بالعديد من البلاءات ليتميز فيها الصف، ليعلم فيها المؤمن من المنافق من الكافر. كانت من حكمة الله سبحانه وتعالى أن يبتلي المؤمنين في هذا الوقت ليتميز الصادق من الكاذب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. هذه حكمة الله سبحانه. وإذا كانت هذه حكمة اقتضت أن يتم الإسراء والمعراج برسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة حتى يتميز سريعا من هم المؤمنون الصادقون الخالصون المخلصون المخلصون الذين يكونون أهلا بعد ذلك لتلقي خبر الهجرة بصدر رحب فيهاجرون إلى الله وإلى رسوله. فكان أيضا من هذه الحكمة أن يبتلي الله سبحانه وتعالى الجماعة المسلمة والصف المسلم في بداية وجودهم في المدينة بحادثة تحويل القبلة. وسيكون موضوعنا بإذن الله عز وجل حول تحويل القبلة دروس وعبر ليستفيد المؤمن، ثم نختم بعد ذلك بالأحكام الفقهية المتعلقة بالقبلة. تحويل القبلة، تحويل القبلة كان له هدف أساسي. هذا الهدف كان هو ظهور الأوراق على حقيقتها، وإن شئت فقل كانت الغاية الأساسية من وراء تحويل القبلة هي كشف الأوراق حتى تتبين الأوراق بحقيقتها أمام الجميع. فالله سبحانه وتعالى ابتداء ابتلى الصحبة الكرام في هذه المرحلة مع بداية الدعوة الإسلامية داخل المدينة بحدث تحويل القبلة. قال البراء بن عازب رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم 16 شهرا أو 17 شهرا ناحية بيت المقدس، حتى أذن الله سبحانه وتعالى له بأن يتوجه إلى بيته الحرام سبحانه وتعالى، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. أين البلاء؟ البلاء في هذه المحنة هو بعد انكشاف الأوراق. فكان الناس أمام هذه المحنة 4 أصناف. الصنف الأول هو المؤمن الصادق الموحد الذي كان يعلم أن الإسلام ليست مجرد كلمة تقال، وإنما كان يؤمن أن الإسلام هو منهج قائم على تسليم القلب والوجه لله سبحانه وتعالى. فالمؤمنون الصادقون بمجرد ما علموا بقضية تحويل القبلة ما كان لهم إلا أن يقولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ليس هذا وحسب، لم تكن المسألة مجرد إننا أمتثل للأمر، بل كانوا يسارعون إلى تنفيذ هذا الأمر. روى أبو يعلى والبزار، وأصل الحديث عند النسائي في سننه مختصرا، أن أبا سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت مارا بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بالنبي على منبره يخطب الناس. قال فدخلت أنا وصاحب لي فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بقضية تحويل القبلة, يخبرنا بأمر تحويل القبلة. فقلت لصاحب لي قم نصلي ركعتين خلف هذه السرية, أي خلف هذا العمود, حتى نكون أول من صلى تجاه بيت الله الحرام. ما كانت القضية إنه يسمع الأمر فينفذ, ولكن أبو سعيد بن المعلى وصاحبه يقول كل واحد منهم للآخر قم لنكون أول من صلى. طب انتظر إلى أن ينتهي النبي من خطبته, أبدا. انتظر إلى أن ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي, أبدا, بل أكون أول من يصلي. هذه حالة المؤمن إذا جاءه الأمر عن الله أو الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر رضي الله عنه كنا نصلي في قباء صلاة الظهر أو العصر إذ مر بنا رجل فقال إنني أشهد أن رسول الله قد أنزل عليه قرآنا يتلى أن يوجه وجهه شطر بيت الله الحرام. قال ابن عمر فاستدار الإمام واستدار الناس وصلوا تجاه بيت الله الحرام التزاما بكلمة صحابي صادق جاءهم بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها سرعة الامتثال. يقول جابر رضي الله عنه كنا بنو سلمة نصلي في مسجد بني سلمة. مسجد بنو سلمة هو مسجد القبلتين حاليا. كنا نصلي فإذا بآت قد أتانا ونحن في الصلاة إن رسول الله أنزل عليه وحي يتلى وجهوا وجوهكم شطر البيت الحرام. ما سألوا وما استفسروا وما تعنتوا أبدا, بل كان قولهم سمعنا وأطعنا. قال جابر فاستدار الإمام واستدار الناس معه فصلينا في صلاة واحدة إلى قبلتين, ولذا سمي هذا المسجد بمسجد القبلتين. انظر إلى هذا الامتثال العالي لأمر النبي. هو ده الإسلام باختصار. من أراد أن يسأل ما الإسلام, هو ده الإسلام باختصار. الإسلام باختصار هي مسألة تسليم القلب والوجه لله سبحانه وتعالى, وده حال المؤمن. قال الله سبحانه وتعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. هذا الكلام كان في شهر رجب, يعني لسه عندي شهرين شعبان ويدخل رمضان على معركة بدر, المعركة الفاصلة الأولى. فكما كان الإسراء والمعراج محنة حتى يتمايز الصف المسلم ليتبين لنا من سيهاجر ويكون أهلا لإعداد هذه الدولة التي يكون رسول الله قائدها, كذلك أيضا كان لابد من هذه المحنة حتى يتمايز الصف ليعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيكون معه قادرا على بناء هذه الدولة. سبحان الله, إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ده منهجك أنت كمسلم في حياتك. لما يأتيك الأمر عن الله أو عن رسول الله, هل منهجك ألا تسأل ولا تتعنت فتنفذ الأمر كما حكى سيدنا جابر رضي الله عنه في مسجد بني سلمة مسجد قبلتين, وكما حكى ابن عمر رضي الله عنه في صلاة الفجر لما كان في مسجد قباء, وكما صنع أبو سعيد بن المعلى في مصارعته لتنفيذ الأمر. ده منهجك كمسلم. إذا كان هذا هو المنهج الذي تعيش أنت عليه فأبشر بالجنة في الدنيا قبل الآخرة, لأنك حققت حقيقة المنهج. أما إذا خالف الإنسان, وهي دي المشكلة, الله سبحانه وتعالى قال ويريد ندقق في ألفاظ القرآن. قال الله عز وجل إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ما قال الله عز وجل يتبع الرسول ممن لا يتبع الرسول, ولكن الله عز وجل وضح الآن إن الناس إما أن تتبع ما جاء به الرسول وإما حتما ولابد تنقلب على عقبيك. فالتفريط في أوامر الله وأوامر الرسول توصل مباشرة إلى نتيجة واضحة هي الانقلاب على العقب. وكلما ازداد الإنسان تمردا وتعنتا في تنفيذ هذا المنهج, منهج الالتزام بالأمر, كلما كان عاقبة أمره خسرا, كلما كان عاقبة أمره أن ينقلب على عقبيه. عافاني الله وإياكم من هذا الانقلاب على العقب. ممن ينقلب على عقبيه. ذاك منهج الصالحين، ذاك منهج صحب الكرام رضوان الله عليهم. الفائدة الثانية من فوائد هذا الحدث العظيم، انكشفت أوراق أعداء هذا الدين من الكفار والمنافقين ومن أهل الكتاب في هذا الوقت. لازم نفهم، وأبائنا الكرام الأطباء يسمحوني إننا أتكلم في هذا الكلام في حضورهم، الإنسان مننا لو أصيب في يوم من الأيام بأنفلونزا، الجسد كله بيجيش الجيوش لمحاربة هذا الفيروس، لأنه يستشعر إن هذا الفيروس فيروس غريب عن الجسد، شيء من مش من الجسم، فالجسم بيحارب هذا الفيروس. بخلاف عافاني الله وإياكم وشفى الله مرضى المسلمين، بخلاف السرطان، مرض السرطان الأطباء بيطلقون عليه خبيث نظرا لأنه بيدي إشارات للجسد، ما تهاجمنيش أنا منك، أنا من الجسم، ده السرطان. السرطان مشكلته أنه بيظل يعطي لهذا الجسد إشارات وإيحاءات أنا منك ما تهاجمنيش، حتى إذا وصل إلى درجة كبيرة يبدأ الجسم يعرف أن في شيء غريب، فيبدأ المقاومة، فيبدأ يعرف الإنسان أنه مريض. ما قام به أعداء الأمة قديما وحديثا إن هم كونوا خلايا سرطانية، أنا منك وألقي عليك شبهات حتى تترك هذا الدين. هذا ما قام به أعداء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت من المنافقين من أهل الكتاب وغيرهم. أما أهل الكتاب وهم الذين عناهم الله عز وجل بقوله سيقول السفهاء من الناس، هؤلاء السفهاء هم أهل الكتاب اليهود في هذا الوقت. اليهود عملوا إيه؟ ذهبوا أولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد عد إلى قبلتك الأولى ونؤمن بك. قال ابن عباس ووالله ما أرادوا إلا الفتنة. هو ده بقى السرطان، إنه يظهر واحد وسطنا أنا منكم أنا مسلم ولكن يلقي علينا الشبهات ليخرجنا من الدين، هو ده السرطان. قال اليهود يا محمد ارجع إلى قبلتك الأولى ونحن نؤمن بك. قال ابن عباس والله ما أرادوا إلا فتنة النبي عن دينه. ليس هذا وحسب، ثم انتشر هؤلاء اليهود في حربهم الدائمة المستمرة، حرب الشبهات اللي أنا دايما بسميها سرطان، لأن حرب الشهوات عاملة زي فيروس الأنفلونزا، إذا زنى الإنسان ندم وتاب وعرف إن اللي عمله ده غلط. بخلاف الشبهات، الشبهات ممكن تلقى عليه من مسلم وهو ده السرطان، أنا زيك بس برمي عليك شبهات. شبهات سرطان في جسد الأمة. بدأ اليهود ينتشرون بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه ويقولون إن كانت القبلة الأولى هي الحق، شوف الشبهة، إن كانت القبلة الأولى هي الحق فمحمد الآن على الباطل، وإن كانت القبلة الحالية اللي عليها النبي ناحية بيت الله الحرام هي الحق فكان ابتداء على فليس بنبي. فقال الله سبحانه وتعالى موضحا لهم إن المسألة ليست مسألة بيت المقدس أو بيت الله الحرام، ولكن المسألة الحقيقية هو الامتثال والاتباع لأوامر الله. فليست القضية عندنا هنا ولا هنا، ولكن القضية عندنا الأمر عندنا فين، هنا ولا هنا. الأمر لو في هذا المكان أنا ممتثل، والأمر لو في هذا المكان أنا ممتثل. قال الله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. شوف ربنا بقى رد على الشبهات بتاعتهم، كل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فكانت قضية تحويل القبلة لهذا الأمر، إن المسألة عندنا مش بيت المقدس ولا بيت الله الحرام، ولكن القضية الحقيقية أن المؤمن إنما يدور مع أوامر الله حيث دارت، فإذا أمر الله بشيء بادرنا لتنفيذه، وإذا نهانا عن شيء بادرنا لتنفيذه. الخمر حلال ولا حرام؟ كانت في بداية الأمر حلال، فلما جاء الأمر من الله بتحريمها درت مع هذا الحكم بالتحريم. الربا في بداية أمره كان حلالا يتعامل به الناس، حتى إذا كان في نهاية الأمر أصبح حراما فأنا أدور معه. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب بس، المسألة منتهية. فأنا كمسلم أدور مع أوامر الله حيثما دارت. لا ينبغي أبدا على المسلم، لا ينبغي أبدا على المسلم أن يسلم نفسه لسرطان الشبهات الذي يثار من وقت لآخر. كما قال اليهود: إن كانت قبلته الأولى حق فهو الآن باطل، وإن كانت الثانية حق وإن كانت الثانية باطل فكانت الأولى على حق فقد ترك الحق فليس بنبي. ليست المسألة هكذا، ولكن حال المؤمن هو أنه يدور مع أوامر الله عز وجل، دي طبيعة المؤمن. الفائدة الثالثة هي طبيعة العلاقة بين المسلمين، طبيعة العلاقة بين المؤمنين الموحدين. أنا أتعجب لماذا رفعت إلا ما رحم ربي عز وجل أصول الحب بيننا وأصول العلاقة الطيبة بين الناس لينزل بينها العداوة والبغضاء. ليه المشكلات النهاردة أصبحت بين الناس أكثر من أن تحصى، بل بين أبناء الدم الواحد؟ ليه؟ مع أن الأصل، ودي معنى من أهم المعاني اللي موجودة في حادثة تحويل القبلة، التدعيم على أواصر المحبة بين المؤمنين. الله سبحانه وتعالى لما قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، صحابة رضوان الله عليهم الذين عايشوا نزول هذه الحادثة، كان في صحابة قبل ذلك ماتوا لم يحضروا حادثة تحويل القبلة، فمن عاش هذه اللحظة حمل هم من مات. طب يا ترى صلاة الأوائل أخبارها إيه؟ هل ربنا قبلها منهم ولا ربنا عز وجل لم يقبلها منهم؟ هل صحت صلاتهم فقبلت فهم ينعمون، أم بطلت صلاتهم فهم في قبورهم يعذبون؟ شالوا هم من مات. تخيلوا علاقة الحب اللي كانت موجودة بين الصحابة وصلت لأي درجة، لدرجة إننا شايل هم أخويا اللي مات. ولما لا تكون هذه المعاني في قلوبهم وقد أخذوها من رسول الله؟ من قطعت علاقته مع أصحابه حتى بعد موتهم؟ حتى بعد موتهم تقول عائشة رضي الله عنها: شوفوا علاقة الحب التي تكون لله وبالله وفي الله كيف تستمر. تقول عائشة رضي الله عنها: قلما كان يوم يأتيني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو يخرج للبقيع يسلم على أصحابه ويدعو لهم. قلما، يعني على طول دائما مستمر. بل وكان صلى الله عليه وسلم ما كان طول الوقت ينسيه أصحابه، حتى قالت عائشة رضي الله عنها أيضا: قبل أن يموت النبي بخمس خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد يسلم على أصحابه سلام مودع. إيه ده؟ إيه العلاقة الإنسانية دي؟ إيه الحب المتبادل بين الصحب ده؟ هو ده المعنى اللازم يكون موجود. حادثة تحويل القبلة مش مسألة بسيطة، ولكن والله ده لها أبعادها السياسية وأبعادها الاقتصادية وأبعادها الاجتماعية وأبعادها الدينية. ده الجانب الاجتماعي. احنا مشكلتنا بعدنا شوية عن ان احنا نقعد نركز شوية في هذه الحوادث. حادثة تحويل القبلة ضحكوا علينا لما قالوا لنا يوم تحويل القبلة نروح نشتري حلاوة وبس، ونركز نشتري حلاوة منين؟ ولكن هل ركزنا في هذه الآيات؟ هل ركزنا في هذه الآيات لنأخذ ما وراء الآيات من معاني مهمة احنا بنفتقدها في واقعنا الآن؟ واقع لابد ان احنا نغيره بإيدينا بعد توفيق الله عز وجل لنا. واقع الحب في الله والترابط بيننا وبين بعضنا البعض. وما كان الله ليضيع إيمانكم. يا رسول الله، إخوان لنا ماتوا، ناس إخواننا وماتوا قبل أن تحول الهجرة. يا رسول الله، أقبلت صلاتهم؟ وشوف التواصل بين أهل الأرض وأهل السماء، هم مشاغلهم الآن السؤال، والله ينزل الآيات، والله ينزل الآيات. وما كان الله ليضيع إيمانكم، ومعنى إيمانكم أي صلاتكم في قول، ده قول إجماع المفسرين، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم التي صليتموها تجاه بيت الله أو تجاه بيت المقدس. ده معنى مهم، إن أنا أكون شايل هم أخويا نظرا لأن اللي بيربطني بيني وبينه مش علاقة مصلحة، ولكنها علاقة المحبة والأخوة في الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء. هذه فائدة رابعة، مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، وكيف أن الله عز وجل كان حليما رحيما رؤوفا برسوله صلى الله عليه وسلم. رسول الله يريد أن يتوجه إلى بيت الله الحرام، فكان كثيرا ما يوجه وجهه ناحية بيت الله الحرام وينظر في السماء، وده يؤكد لنا إن احنا منقول لازم نتبع السنة، لأننا نعلم يقينا أن هذه السنة ما كانت إلا بوحي، ما كانت إلا بوحي. اللي أمر النبي حول القبلة هو ربنا عز وجل، ولما النبي ادى الأمر صلى الله عليه وسلم كان هذا وحيا، كان هذا وحيا، وده يدل على بطلان من يقول إحنا يكفينا القرآن وسيبونا من السنة. ده كلام إنسان فعلا صار على نفس المدرسة اللي كانت بتقول هي كانت القبلة الأولى ولا الثانية هي اللي حق، نفس المدرسة، نفس الورم السرطاني الخبيث، نفس الورم، نفس المرض، شبهات التي تلقى على الناس. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الفائدة الخامسة، وهذه تدل على أن يعني تحويل القبلة من بيت المقدس اللي كان بيتوجه لها كل علماء، كل أنبياء بني إسرائيل من قبل بدءا من موسى إلى نبي الله عيسى، كل هؤلاء الأنبياء كانت وجهتهم تجاه بيت المقدس، أما الآن فتحولت القبلة إشارة من الله سبحانه وتعالى إن دفت القيادة كلها النهاردة اتغيرت، دفت القيادة للبشرية كلها اتغيرت من هؤلاء اليهود الذين نقضوا العهود وضيعوا ما أمر الله عز ما أمرهم الله عز وجل به إلى هذه الأمة. لذا وضح الله عز وجل إن دفت قيادة البشرية إلى الله عز وجل وهدايتها إلى الله عز وجل انتقلت من بني إسرائيل إليكم أنتم يا أمة الدعوة، إليكم أنتم يا أمة الهداية، أن الله عز وجل يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطة، فأنتم الأمة الأهل، والوسط هو العدل، فأنتم الأمة الآن الأهل لقيادة البشرية. ليه أمتنا تتخلف بهذه الصورة في شتى مجالات الحياة وإحنا عندنا النور وإحنا عندنا الهداية؟ فانتقال القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام تحويل لدافة القيادة من هذه الأمة الملعونة في الدنيا والآخرة، المغضوب عليهم في الدنيا والآخرة، فباءوا بغضب على غضب كما قال ربنا عز وجل إليكم أنتم لتكونوا مصدرا لهداية ومصدرا للنور. أحبابي، هذه بعض المعاني المتعلقة بحادثة تحويل القبلة، لابد أن نقف معها بهذه الصورة حتى يعني نستفيد من آيات الله سبحانه وتعالى، وتبقى بقى معنا بعض الجزئيات الفقهية المتعلقة بتحويل القبلة نعرفها بإذن الله عز وجل بعد جلسة الصراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، القبلة في حياتنا شيء معظم، وضع النبي صلى الله عليه وسلم له آداب وأحكام، منا من يعرف البعض ومنا من يجهل الآخر. فالقبلة لأنها شيء عظيم حثنا النبي صلى الله عليه وسلم في مجالسنا أن تكون وجوهنا تجاه القبلة، حتى في مجلسك وانت قاعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء شرفا، وإن أشرف المجالس ما استقبل به القبلة، أشرف مجلس أن تستقبل القبلة فيه، ففي مجلسك استقبل القبلة. ولذا أمرنا الله عز وجل في صلاتنا أن نستقبل القبلة، وجعلها شرطا لا تصح الصلاة إلا به، لا تصح الصلاة إلا باستقبال القبلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة، إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة، جعلها النبي شرطا في الصلاة. هل في بعض الأوقات يسقط استقبال القبلة كشرط من شروط صحة الصلاة؟ نعم، في أحوال منها، واحد إذا كان الإنسان متنفلا على راحلته، بيصلي نافلة على راحلته، يعني مثلا الدكتور فلان أو البشمهندس فلان أو أخونا فلان مسافر رايح القاهرة راكب الأوتوبيس بعد صلاة العشاء، لا بأس إنك تصلي قيام الليل وأنت جالس على الكرسي بتاعك حيثما توجهت بك الراحلة، لقول ابن عمر رضي الله عنه: سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصلي على راحلته حيثما توجهت به. حضرتك راكب الطيارة قاعد قدامك ساعتين ثلاثة أربعة ومش عارف تعمل إيه، وإنت متوضئ، الله أكبر، وصلي في الطائرة طالما بتصلي نافلة حيثما توجهت بك، حيثما توجهت بك. فأولا كان النبي يصلي النافلة على راحلته حيثما توجهت به. طب لو صلاة فريضة يا شيخ، طب المسألة لو صلاة فريضة هعمل إيه؟ أنا الآن في الطائرة وما بين الكراسي طرقة صغيرة ومش قادر أصلي، ومش عارفين أصلا القبلة في أي اتجاه، معاك تليفون يحدد القبلة؟ ما معاكش ومش عارف القبلة، يجوز لك ألا تستقبل القبلة في هذا بشرطين. الشرط الأول أن تخشى فوات الوقت، أن تخشى فوات الوقت. الشرط الثاني أن تعجز عن النزول للصلاة. أنا راكب الطيارة فصعب جدا أن أنا أقف أو أن أنا يعني أخذ اتجاه القبلة، صعب جدا بالنسبة لي، وأنا خايف أن أنا لما أنزل من الطيارة يكون وقت الصلاة عدى. صلي كما أنت، يبقى يجوز ترك استقبال القبلة في الفريضة بهذين الشرطين. يبقى الحالة الأولى التي رخص الله عز وجل لنا فيها ترك القبلة في الصلاة، في صلاة النافلة، طبعا على الراحلة. اثنين، في حالة المرض المانع للإنسان أو يعجز الإنسان عن التوجه للقبلة. واحد عامل عملية في المستشفى وكالعادة الاهتمام طبعا بيه بالغ، ففي 20 طبعا ممرضة واقفين بعيد عنه خالص، طبعا مش سائلين فيه، فهو مش قادر يتوجه للقبلة، ينادي على الناس ساعدوني أتوجه للقبلة أصلي، كالعادة من شدة الاهتمام محدش بيوصل أصلا. فلا بأس في هذه الحالة عند تعذر استقبال القبلة لمرض أو نحوه أن يترك الإنسان القبلة ويصلي على حاله. فالله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتها. ثالثا، في حالة الجهل بالقبلة، أنا في سفر ونزلت في مكان ومش عارف كيف فين القبلة، أين اتجاه القبلة، مش عارف، أسأل الناس مش عارفة، ففي هذه الحالة يسقط علينا استقبال القبلة وتصح الصلاة. لحديث جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصابنا غيم فلم ندري أين القبلة، فصلى كل واحد منا على حدة، وجعل كل واحد منا بين يديه خطا يوضح له إلى أين صلى. قال: فلما أصبحنا وانكشف الغيم نظرنا فوجدنا أننا صلينا إلى غير قبلة، فأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فما أمرنا بإعادة، وقال: قد أجزأتكم صلاتكم. صلاة الآن أصبحت مقبولة عند الله عز وجل. ففي حالة الجهل بالقبلة تصبح صلاتك صحيحة. الحالة الرابعة، وهي في حالة الجهاد أو القتال، في حالة الجهاد أو القتال، إذا صلى الإنسان صلاة الخوف أو غيرها من الصلوات، فالله سبحانه وتعالى يقول: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر رضي الله عنهما: مستقبل القبلة أو غير مستقبليها، ورفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأداب المتعلقة بالقبلة: لا يجوز استقبالها في بول أو غائط، ولا يجوز أن يدفل الإنسان تجاه القبلة. علشان نركز مع بعض ببساطة كده، لأن القبلة شيء عظيم محرم عندنا، شيء له مكانة كبيرة، فلابد أيضا ألا نستقبلها إلا بكل خير، ولا نستقبلها بشيء فيه قذر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة ونخامته بين عينيه. اللي كان بيبصق تجاه القبلة، اختلف العلماء ده في المسجد ولا في غير المسجد، الراجح والله أعلم، وده اللي رجحه النووي وغيره، أنه يحرم مطلقا في المسجد وغير المسجد. وكذا أيضا استقبال القبلة ببول أو غائط، على نزاع طويل بين أهل العلم في التفريق بين حالة البنيان وغيرها، إذا كان بينك وبين القبلة شيء من السرك أو غير ذلك، ففي هذه الحالة أيضا لابد أن الإنسان لا يستقبل القبلة ببول أو غائط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط، لا تستقبلوها ببول ولا غائط. أدب في التعامل مع القبلة، قبلتنا بيت الله الحرام، أدب في التعامل معها، أدب جم، لا تجد هذا الأدب إلا في ظلال هذا الدين. لا تجد هذا الأدب إلا في ظلال هذا الدين. كذلك أيضا من الأحكام المتعلقة بالقبلة بعض الأشياء التي يستحب لنا فيها استقبال القبلة، وقد عد العلماء منها أحوالا. واحد عند الأذان يستحب للمؤذن استقبال القبلة، ومنها قول حديث زيد بن ثابت قال: فرأيت يا رسول الله أن ملكا نزل من السماء فاستقبل القبلة ورفع الأذان، فقال النبي: ألقيه على بلال، قولي اللي انت سمعته على بلال فإنه أندى منك صوتا. يستحب استقبال القبلة عند قراءة القرآن، عند قراءة القرآن، وهذا مما اتفق عليه أهل العلم. يستحب أيضا عند دفن الميت أن نوجهه تجاه القبلة، وهذا أيضا محل اتفاق بين العلماء، استقبال الميت للقبلة عند دفنه. هذه أحوال لابد أن هي تكون واضحة قدامنا، بينا قدامنا، لابد ان احنا نكون عارفين ان تحويل القبلة ما كانش مجرد حاجات، لا احنا كنا عايزين ندرسها كده في كل جوانبها، في كل مناحي حياتنا، وفي نفس الوقت نتعلم بعض الاحكام البسيطة الفقهية اللي بتكون غايبة عند البعض او بعضنا نسيها، نستقبلها ونستحضرها، حيث يكون الموضوع كلنا بين ايدينا الان، اتعلمنا حاجات فقهية، اتعلمنا حاجات في العقيدة، اتعلمنا حاجات في حروب الشبهات حوالينا، اتعلمنا حاجات تاريخية في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون المسألة اصبحت الان بين ايديكم، الباقي هو التطبيق والعمل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وينفعنا وينفعنا بما علمنا، ويجعلنا إياكم يسعون قوله فاتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله بالخير سالما رددته يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. قولوا قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.